الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قوله سبحانه: إذا قمتم إلى الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أي بحسب الأدلة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه هي الصلاة، وهي من العبادات العظيمة التي شرعها الله لعباده، وهي أحد أركان الإسلام. وميزها الشرع بمميزات كثيرة على سائر العبادات من أركان أو واجبات أو مستحبات. من ذلك أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة. أما بقية العبادات كالصوم والحج وغيره فإنه بواسطة جبريل، والصلاة فرضت بدون واسطة، وذلك حين عرج بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحاصل أنها فرضت عليه مباشرة، هذا أمر. الأمر الثاني مما يميزها على غيرها أن الله عز وجل فرضها على عباده 50، ثم كانت المراجعة حتى فرضت 5 بأجر 50 صلاة، 5 بأجر 50، والواحدة من 50 كغيرها من العبادات الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. الصلاة الواحدة مضاعفة، فأجر كل صلاة مضاعف كغيرها من العبادات، وكون أجرها 50 هذه خصيصة أخرى للصلاة دون غيرها من العبادات. أيضا ليس هناك عبادة من أركان الإسلام تكرر في اليوم الواحد إلا الصلاة، وهناك مميزات كثيرة، هذه أهمها. ولذلك حكم عدد من العلماء على من ترك الصلاة عمداً لغير عذر أنه كافر وأنه ليس من المسلمين، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يؤخذ ويحفر له حفرة في مكان ويوضع فيها حتى لا يؤذي الناس بنتنه. وبهذا تفتي اللجنة الدائمة، منهم العلامة بن باز والعثيمين والفوزان وشيخنا مقبل وأعداد من الأئمة على هذه الفتوى، وإن كان الجمهور على خلاف ذلك وقولهم أقرب. وفيها تفصيل ولكن قلنا بكفر تارك الصلاة أو بعدم كفره يكفيه ذما وضررا أن العلماء اختلفوا بين كونه كافر أو مسلم. الناس يذمون رجلا إذا قيل فيه سيء أخلاق، وبعضهم قالوا حسن أخلاق، قالوا اتركوا هذا الرجل، اتركوا ما دام الخلاف حاصل فيه عند الناس. فكيف إذا كان بين كفر وإسلام؟ مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل الله السلامة والعافية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. هذا شرط في هذه الأعضاء أنها تغسل غسلا لا مسحا ولا تبليلا، وإنما غسل. والغسل هو جريان الماء على العضو، فلو بلله بلل العضو كاملا بدون سيلان ماء لم يكن غسل ولم يكن الوضوء صحيحا. ولو مسح مسحا فتبلل بعض العضو وبعضه لم يتبلل ما صح الوضوء ولا الصلاة، لأن الله قال فاغسلوا، والغسل في اللغة العربية هو جريان الماء كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسيره، وذكره قبله الإمام ابن عابدين أن الغسل إسالة الماء مع التقاطر ولو قطرة. ولا يشكل على ما ذكرنا حديث علي في مسند أحمد وفي سنن النسائي الكبرى أنه أتي بتور من ماء فأخذ منه كفا فمسح وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه. فهذا الحديث فيه أنه مسح، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وأنه وضوء من لم يحدث. فهذا الحديث ضعيف. لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ضعفه الإمام البخاري والإمام الترمذي والإمام الخطابي وغيره، فهو حديث ضعيف. ومما يزيده ضعفا ما أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ ثم أتي بماء فشرب منه وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، وهذا أصح، وفيه غسل بدل مسح، وهو في البخاري، وذاك في السنن ضعيف أيضا. إذن لا بد من الغسل. وقد جاء في لغة العرب إطلاق المسح على الغسل فيما ذكره الإمام الخطابي عن أبي زيد الأنصاري، وسواء جاء في لغة العرب ذلك أم لا، فالأدلة من القرآن والسنة تدل على الغسل لا على المسح أو التبليل. إذن نحتاج أن نتنبه لأمور كثيرة، منها أن الماء يجري على كل عضو غسلته للوضوء، في حر، في برد، في استعجال، في لباس ضيق أو غيره. من الناس من إذا كان الماء حارا في أيام الحر يلمس بيده مثلا على الماء ثم يمسح وجهه لمسا من شدة حرارة الماء أو شدة البرودة في الماء، كذلك هذا لا يكون متوضئا شرعا، لا يكون متوضئا شرعا، ولا يجزئ في حق المتوضئ من حدث ولا في حق من كان مجددا لوضوءه. ومنهم من إذا كان مستعجلا طش بالماء على عجلة وما أحكم، فإذا خرج من الوضوء وذهب إلى المسجد إذا ببعض مواضع الوضوء أماكن لم يمسها الماء فينبهه منبه، إما في مرفقيه وإما بين لحيته وأذنيه وإما مكان لحيته إذا كان لم تنبت له لحية تنبت له لحية، وإما في كعبيه أو عقبيه، فإذا ذكر بذلك نظر أين يوجد بلل في عضو من أعضاء الوضوء فمسح، وإذا لم يجد ربما أخذ لعاب من فمه ومسح ثم صلى. هذا خطأ. بعض المسائل المهمة نذكرها إن شاء الله في درس العصر. إلى هنا بارك الله فيكم.